قال الإمام سلام الله تعالى عليه نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. وتمسكنا بالأولوية باعتبار أن هذه الرواية وردت في باب القضاء، مع ذلك جعل الإمام البينة حجة، فكيف في محل كلامنا وهو إحراز الوقت فجعلها حجة في مقامنا تكون من باب أولى؟ ورددنا هذه الأولوية باعتبار أن الإمام أو النبي صلى الله عليه وآله في مقام فضل نزاعات. هذا يا دليل على ماذا؟
على حجية البينة.
درسنا من الآن يبدأ أخوان. الدليل الثاني على حجية البينة هي رواية مسعد بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدع، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به بين. هنا عندما نقف عند هذه الرواية نجد أن هذه الرواية عندما نقرأ تفاصيلها المصنف وضع نقاط. نرجع إلى أصل الرواية. هذه الرواية أخوان موجودة في كتاب الكافي في الجزء الثالث في صفحة 313 الحديث 40. قال الشيخ الكلين علي بن إبراهيم بين قوسين أو بين معقوفتين كتبوا عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعد بن صدقة عن أبي عبد الله، ووردت هذه الرواية في كتاب التهذيب في الجزء السابع في صفحة 226 حديث 989. قال الشيخ الطوسي علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم: ماكو أبيه. واضح؟ يعني إبراهيم بن هاشم ما موجود. عن محمد عن مسلم ابن عن هارون ابن مسلم عن مسعد ابن صدقة عن أبي عبد الله قال: مسعد سمعته يقول، ركزوا يا بالرواية، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدع، من قبل نفسك. كمل: وذلك مثل الثوب. راح أجيب لك ثلاث أمثلة. الإمام يضرب شقد؟ مثل الثوب يكون قد اشتريته وهو سرقة. هذا الاحتمال وارد لا موارد؟ أو المملوك عندك ولعله حر باع نفسه. هذا الاحتمال وارد لا موارد؟ أو امرأة تحتك وهي أختك من الرضاعة. احتمال وارد لا موارد؟
وارد.
هنا الإمام يقول له: والأشياء كلها، يعني يا هي والأشياء كلها على هذا حتى يستبين. حتى ماذا؟ يعني شنو يستبين؟ يعني حتى تعلم، حتى يستبين لك غير ذلك. شنو غير ذلك؟ واضح؟ إذا ثبت أنه عبد، إذا ثبت أنه سرقة، إذا ثبتت أنها أختك بالعلم، فإذن هي أختك، إذن هو حر، إذن هو مسروق. واضح؟ وإذا لم يستبن، لم تعلم، فالأشياء تبقى على حالها. لا تقول هاي أخت من الرضاعة، ولا تقول هذا حر، ولا تقول هذا مسروق. إذن هذا الطريق الأول ماذا جعله الإمام؟ العلم. إذن طريقك لمعرفة الأشياء ماذا؟ العلم. والطريق الثاني أو تقوم به البينة، أو تقوم به ماذا؟ البينة. إذن الإمام حصر معرفة الأشياء بمن؟ بالعلم والبينة. واضح البينة يعني شنو؟ البينة اللي هي محل شنو؟ إذن هاي الرواية من ناحية تقريب الاستدلال تحتاج إلى مؤنلة واضحة. الإمام يقول إذا جاءت إليك بينة فرتب الآثار، ما جاءت إليك بينة فلا ترتب ماذا؟ فلا ترتب الآثار. إذن نقول إذن البينة، إذن البينة جاء الدليل الشرعي على حجية البينة في الموضوعات الخارجية، وهذه هي رواية مسعدة التي قامت على ماذا؟ على إثبات حجية البينة شرعا. هذا شنو شيخنا تقريبا؟ المصنف يقول يرد على هذه الرواية أولا وثانيا وثالثا. أما أولا نحتاج أن نعرف أنه ما هو المراد من البينة، ما هو المراد من البينة؟ لأن البينة كما هو معلوم على ما ذكره الأعلام، راح أقدم آخر لغرض، يعني أن البينة كما هو معلوم أن الأعلام في مسائلهم الفقهية وفي رسائلهم العملية يقولون إن البينة هي عبارة عن شاهدين عدلين. إذن البينة بالمعنى المصطلح هي عبارة عن من؟ عن الشاهدين العدلين. فإذا كانت البينة عبارة عن الشاهدين العدلين، إذن من حقنا أن نسأل أنه بالنسبة إلى البينة في نص القرآن الكريم أو البينة في لسان المعصومين سلام الله تعالى عليهم أجمعين، هل كانت البينة بالمعنى اللغوي لو كانت البينة بالمعنى الاصطلاحي؟ ها، هذا الإشكال وارد لو مو وارد؟ البينة بمعنى ما يتبين لك، واضح، مو بمعنى الشاهدين العدلين. يعني الآن من نراجع كتب اللغة، العين، القاموس، المحيط، تاج العروس، يقول لك البينة عبارة عن الاستبانة، الاستبانة بمعنى أنك تتبين. إذن البينة شنو هنا؟ معناها اللغوي. فإذا ما أدرانا أن المراد من البينة في لسان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بمعنى الشاهدين، عندك إحراز على أنه البينة بمعنى الشاهدين العدلين؟ لا يوجد عندنا. هذا من جهة. زين، هسه صار عندنا احتمالين، احتمال المعنى اللغوي واحتمال المعنى الاصطلاحي، نرجح من؟
الشاهدين، لأن احنا مدرين في القرآن الشاهدين.
إذا صار
ماكو هاي الدليل، شلون
على
شنو نفرق بين العلم وبين البينة؟
لأن
الإمام هنا حط لنا قاعدة.
الجواب على ذلك، نبين بعد ذلك نقول. الجواب على ذلك، نقول بالنسبة إلى الشاهدين العدلين، هذا مصطلح متأخر في كلمات الفقهاء في رسائلهم العملية، وليس هذا المعنى الاصطلاحي هو المتداول في لسان الشارع. ولذلك نحن في إشكالنا على رواية مسعدة نقول المراد من البينة المعنى ماذا؟ وليس المعنى الاصطلاحي. خلاص، هذا ما ذكره من؟ هذا ما ذكره المصنف. واضح الكلام؟ اللي موجود بالمتن هذا أخوان. المصنف يقول بالنسبة إلى البينة في الرواية لعله يحتمل أن المراد من البينة هو المعنى اللغوي، والشاهد على أن المراد هو المعنى اللغوي أن المعنى الاصطلاحي متأخر في كلمات الفقهاء. فإذا بعد الرواية تصلح شاهدا لو ما تصلح؟
لا تصلح،
لا تصلح شاهدا. واضح هذا اللي موجود وين؟ شيء جانبي نقول، شيء جانبي نقول. يرد أنه الشارع استعمل البينة بمعنى الشاهدين، وهذا أمامك باب القضاء، افتح الروايات بقراءة سريعة سوف تجد أن المعصومين استعملوا كلمة البينة ويقصدوا منها الشاهدين العدلين. فإذا مو معنى اصطلاح متأخر، لا، وإنما الشاهدين العدلين كانت في استعمالات المعصومين، هذا أولا. وثانيا نقول أن الإمام أو النبي الأكرم مو قال والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك، أو خلونا خط تحت أو تقوم به ماذا؟ إذا رجعنا للمعنى اللغوي، إذا رجعنا علما للبينة، شنو المعنى اللغوي للبينة؟ بان يستبين من الإبانة فهي استبانة، يعني علم، يعني علم. فإذا البينة بالمعنى اللغوي علم، فإذا كانت البينة بالمعنى اللغوي علم، إذا الإمام يعطف بو لو يعطف بأو،
اشتراك بالواو،
إذا راح تكون الواو واو بيانية. المراد الإمام مو قال كلها على هذا حتى يستبين، الاستبانة بمعنى العلم والبينة بمعنى العلم. إذن الإمام بعد يعطف بو لو بأو؟ لا بو، لأن يريد يشرح لنا الاستبيان، واضح. أما الإمام إيش جاب؟ يعني أمارة على المغايرة، أمارة على المغايرة، يعني الاستبانة غير البينة، الاستبانة غير البينة. فإذا مو صحيح نقول أن المراد من البينة هي المعنى ماذا؟ المعنى اللغوي. زين، الرد الثالث أننا لو لم نقبل لا بالجواب الأول ولا بالجواب الثاني، إذن أصبحنا شاكين ما هو المراد من البينة. أنت ما قبلت لا بالجواب الأول، إذن أنت تحتمل أن تتشك أن المراد لعله المعنى اللغوي مو المعنى الاصطلاحي، صح لا مو صحيح؟ إذن إحنا الآن شاكين لو مو شاكين؟
شاكين.
زين، إذا كنا شاكين في تحديد المعنى، ما هي الطريقة، ما هي الآلية، ما هي القاعدة الأصولية التي تعيننا لتحديد المعنى؟ الجواب على ذلك نقول الآن ما هو الاستعمال للبينة؟ تقول إن البينة في استعمال العرف وفي استعمال الفقهاء بمعنى الشاهدين العدلين، ونتمسك بالاستصحاب القهقرائي. جيلنا بجيل السابق لنا بالجيل السابق لهم وهكذا إلى أن تصل إلى عصر. فإذا نتمسك بأصالة الثبات، نتمسك بأصالة عدم النقل، أن المعنى معنى البينة إذا شككنا أنه نقل أو لم ينقل نتمسك بها أصالة
عدم النقل،
نتمسك بأصالة عدم النقل، إلا إذا قام الدليل على النقل، والدليل ماذا؟
لم يقم.
إذن نتمسك بأصالة الثبات، نقول المعنى للبينة الآن هو نفس المعنى الذي كان ثابتا في عصر التشريع. إذن قول المصنف حفظه الله إنه المراد لعله المعنى اللغوي، هذا الكلام زين. هذا يا إشكال من قبل المصنف على الرواية، الإشكال الأول. الإشكال الثاني، أنا قدمت وأخرت زين. الإشكال الأول بالكتاب، يقول المصنف الرواية عندما نقوم بقراءتها بصورة دقيقة، الإمام إش قال؟ كل شيء لك
حلال.
يعني تبني على ماذا؟
الحلية.
تبني على الحلية. زين، سؤال والجواب عليكم. الصغريات، التطبيقات الثلاثة بها بناء على أصالة الحلية، لو كل وحدة بموردها تحتاج إلى قاعدة مستقلة عن أصالة الحلية. يعني مثلا بالنسبة إلى العبد تتمسك بقاعدة اليد، بعد يعني شنو؟ يعني ملكك، يعني عبده، بعد هذا تتمسك بقاعدة كل شيء لك حلال؟
لا.
الزوجة تبني على كل شيء لك حلال؟ لو تبني على صحة العقد وأنها خلية، إذن يتبين أكو تهافت، بالرواية من ناحية أنها أسست لنا كبرى كلية وهي أصالة الحل، لكنه من ناحية التطبيقات لا يمكن لنا أن نتمسك بماذا؟ بأصالة الحل. إذن نحن بالنسبة إلى قلويات، بالنسبة إلى الزوجة، وبالنسبة إلى العبد، يحصل عندنا علم لو يحصل عندنا شك بأنه عبد وبأنها زوجة مثلا، لا علم. بينما الرواية خاصة في يا موارد، موارد الشك في الحلية والحرمة. الفكرة صارت واضحة لو أعيد؟ مو واضح عندك الفكره اخوان؟ احنا وين كلامنا؟ احنا محل ليش قدمت واخرت؟ انت صور حتى بالتقديم والتاخير هذا الاشكال ما يجي، او هذا الالتباس ما يجي. احنا وين كلامنا؟ كلامنا نريد نحدد الوقت. تحديد الوقت هو عباره عن موضوع خارجي. الروايه وين جاي تتحدث؟ يعني جاي تتحدث بالأحكام، وإحنا نريد نثبتها وين؟ بالموضوعات. واضح؟ ولو تنزلنا وقلنا أن الرواية لا يوجد فيها تهافت، مع ذلك الرواية لا يصح لنا أن نستدل بها. لماذا؟ لأنها ناظرة إلى الأحكام التكليفية، ونحن نحتاجها بالموضوعات الخارجية. إذن إشكالين على الرواية. الإشكال الأول مذكور في المتن، أن مقامنا تحديد وإحراز الوقت، والرواية ناظرة إلى الحلية والحرمة، يعني ناظرة إلى الأحكام التكليفية وليست ناظرة إلى الموضوعات فالرواية أجنبية عن مقامنا. الإشكال الثاني اللي ما مذكور بالكتاب، الرواية في يا مقام في مقام تأسيس أصالة الحلية، لكنها عندما ذكرت المصادير لا نحتاج إلى أصالة الحلية، نحتاج في العبد إلى قاعدة اليد. فإذا أكو تهافت ضمني في ضمن سياق الرواية، وهذا يكشف عن أن الراوي لها لم يكن ضبطا. من يقولون هذا الراوي ضبط، يعني شنو ضبط؟ يعني لا يوجد اعتلال لا في المتن ولا في السند. الفكرة صارت واضحة؟ زين. إذن هذا هو الإشكال الأول على الرواية، وهذا الإشكال الثاني على شنو؟ على الرواية. نقرأ المتن أخوان شوية. الثاني يعني شنو؟ الدليل الثاني على حجية البينة هي رواية مسعد ابن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام. قرأنا الرواية ونوقش الاستدلال بالرواية المذكورة. أولا بأنها خاصة بموارد الشك في الحل والحرمة، كمل، دون مثل زين. هو المقام مالتنا شنو يا شيخ عادل؟
الأوقات، موضوع الخارجي،
هذا يا إشكال
الأول.
الإشكال الثاني مضافا إلى احتمال كون المقصود من البينة
معناها
وهو ما يتبين به الأمر، مو مثل ما أنت تريد تستدل بهذه الرواية على حجية الشاهدين العدلين. لا، الرواية ناظرة للمعنى اللغوي لا شهادة العدلين، لأن شهادة العدلين فإنه معنى اصطلاحي حاضر. هذا بما ردينا. الإشكال الثالث على الرواية هو إشكال سندي، وهذا الإشكال السندي ينحصر بالنسبة إلى السند فقط في مسعد ابن صدقة. الرواية قريناها من كتاب الكافي ومن كتاب التهذيب. السند هكذا، عفونا من السند مال الكافي باعتبار أن السند مال الكافي لعله يوجد فيه سقط وهو الوالد. أما إذا ذهبنا إلى التهذيب نجد أن السند هكذا: علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعد بن صدقة. طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن إبراهيم طريق صحيح، باعتبار أن الشيخ الطوسي له طريق صحيح إلى كتاب الكافي، وهذه الرواية أساسا مأخوذة منين؟
من الكافي،
من كتاب الكافي، عن هارون ابن مسلم عن مسعد ابن
صادق.
هارون ابن مسلم ثقة، زين. مسعد ابن صدقة اللي هو محل كلامنا. الإشكال الجانبي الأول، إما وإما، إذا أحرزنا أن الرواية مأخوذة من كتاب الكافي، المحققون لكتاب الكافي خلوا إبراهيم ابن هاشم بين قوسين، معناها أنه يوجد سقط بمن؟ سقط في السند. بالنسبة إلى الشيخ الطوسي نقل الرواية عن علي ابن إبراهيم، ولم يذكر المحققون لكتاب التهذيب أنه يوجد سقط في السند. فإذا دار الأمر بين الزيادة وبين ماذا؟ وبين النقيصة. طبعا ثمرة عملية ما راح تترتب، ولذلك ما راح نقف بالنسبة إلى أن الأصل الزيادة أو أن الأصل النقيصة. هذا بحث وملف مهم بحثناه بصورة مفصلة. ليش ما تترتب ثمرة؟ لأنه علي بن إبراهيم ينقل عن هارون بن مسلم إما بواسطة أبيه أو بصورة ماذا؟ مباشرة. واضح؟ فإذا من هذه الناحية ماكو مشكلة، ولذلك ما راح ندخل بهذا الملف لأنه تقدم فلا نريد أن نعيد. نأتي إلى مسعدة ابن صدقة، والبحث في هذا الراوي بحث مهم. مسعدة ابن صدقة عندما نراجع كتب الرجال نجد عدة عناوين. إذا أطلق مسعدة ولم يقيد فبلا ريب يكون مشتركا بين مسعدة ابن صدقة ومسعدة ابن زياد. مسعدة ابن صدقة ومسعدة ابن زياد، المهم هو محل كلامنا وهو مسعدة ابن صدقة. مسعدة ابن صدقة يراد لنا ورقة وقلم حتى نفرق بالمطالب، بحث دقيق جدا أخوان. قال الشيخ النجاشي مسعدة ابن صدقة العبدي، مسعدة ابن صدقة العبدي. إذن كلمة العبد مهمة. يكنى أبا محمد قاله ابن فضال، وقيل يكنى أبا بشر، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام. له كتب منها كتاب خطب أمير المؤمنين عليه السلام. أخبرنا ابن شاذان قال يعني الفضل، حدثنا أحمد إلى آخره. زين. وعده الشيخ الطوسي في كتاب الرجال من أصحاب الباقر عليه السلام قائلا مسعدة ابن صدقة عامي. واضح. وعده أخرى من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام قائلا مسعدة بن صدقة العبسي البصري أبو محمد. إذن هناك عبدي، هنا عبسي. الشيخ في كتاب الرجال عده عامي وعده من أصحاب الإمام الباقر. هذني كلهم راح نقف عدهن واحدة واحدة. زين. البرقي عده فقط من أصحاب الصادق عليه السلام، وما عده منين؟ زين. الكشي كذلك قال مسعدة ابن صدقة بتري، من البترية. زين. بلي. زين. نرجع أخوان، يتبين أن مسعدة ابن صدقة، مسعدة ابن صدقة بعنوان مسعدة ابن صدقة. عندنا كم عنوان لمسعدة ابن صدقة؟ عندنا مسعدة ابن صدقة مطلقا، وعندنا مسعدة ابن صدقة العبدي، وعندنا مسعدة ابن صدقة الربعي، وعندنا مسعدة ابن صدقة بن اليسع. هاي صاروا أربعة. مسعدة ابن صدقة. زين.
العبسي أنا ذكرت. ذكرنا العبسي.
لا لقد. هناك. مو زين. العبسي ما ذاكرين يعني بعنوان مستقل. مسعدة ابن صدقة العبسي ما موجود. هي لا لا ما مذكور. لا ما مذكور كعنوان. مو اللي مثل العناوين تذكر اعتمادا على ما موجود في الروايات. العناوين الموجودة في الروايات أربعة لمسعدة ابن صدقة، يعني من نراجع الكتب الأربعة نلقى أربع عناوين بعنوان مسعدة ابن صدقة. أربع عناوين ماكو من هذه العناوين مسعدة ابن صدقة العبسي، لكنه موجود في كتب الرجال مسعدة ابن صدقة العبسي. واضح الفكرة؟ نجي هنا أخوان إلى مسعدة ابن صدقة. يوجد إشكال أنه مسعدة ابن صدقة هو من أعلام أو من رواة الطبقة الرابعة، وسبب أنه من رواة الطبقة الرابعة لأنه روى عن الإمام الباقر، ومن يروي عن الإمام الباقر فيكون من رواة الطبقة الرابعة. والذي أتذكره أنه مفصلا بينت لكم الطبقات 38 طبقة. يعني الآن مثلا جناب السيد إيش قد ترتبط برسول الله صلى الله عليه وآله؟
43 طبقة.
واضح؟ زين. هسه أنت إذا تجيب شجرتك سيدنا كم جد تلقى؟
الإمام عليك تقريبا 33.
إيه؟ ماكو تقريبا.
حاسب.
ماكو تقريبا. مضبوط. هذا جيلنا.
شوفه.
هذا جيلنا قطعا واضح طبقة واحدة مو طبقات متعددة. أسد ما لنا علاقة. زين، أما هارون بن مسلم من رواة الطبقة السابعة، من رواة الطبقة السابعة، فهنا كيف يروي هارون بن مسلم الذي هو من رواة الطبقة السابعة يروي عن مسعدة بن صدقة الذي هو من رواة الطبقة الرابعة؟ هاي شبهة. إذا حليناها، إذا حليناها ندخل بالبحث، ما حليناها نقول أكو إرسال، أكو قطع بالرواية، أكو راوي بالنص ما مذكور، فإذا ما مذكور فالرواية تكون مرسلة ويوجد إعلال في السند فنترك الرواية من البداية. فإذا أن يكون الراوي من الطبقة السابعة والمروي عنه من الطبقة الرابعة، فإذا في هذه الحالة توجد مشكلة ماذا؟ فهل توجد هذه المشكلة أو لا؟ نقول هذه المشكلة غير موجودة بردود ثلاثة. الرد الأول، نقول هارون بن مسلم يعد من المعمرين، وعلى ما قيل أن عمره قد امتد إلى 130 عاما، ولذلك امتداده من الطبقة الرابعة إلى الطبقة السابعة يكون امتدادا ماذا؟ طبيعيا. وذكرت لكم سابقا أن الطبقة الواحدة قسمها السيد البروجردي رحمه الله إلى قسمين: كبار الطبقة وأحداث الطبقة. فهو هارون بن مسلم يعد من أحداث الطبقة الرابعة ومن كبار الطبقة السابعة. نقصد من أحداث الطبقة الرابعة يعني ولد في أواخر الطبقة الرابعة من ناحية العمر، فإذا عمره صغير وانتهت الطبقة الرابعة، بدأت يا طبقة عندما وصل إلى الطبقة السابعة عمره بالمية مثلا أو 120، فإذا هذا أمر شي يكون أمر طبيعي. فتحمل الحديث في الطبقة الرابعة وتحمل الحديث في الطبقة السابعة. فإذا إذا صح النقل، إذا صح النقل أن عمره 130، المشكلة انحلت لو ما انحلت؟ إذا ما قبلت بهذا نأتي إلى الجواب الثاني. نقول إن الشيخ الطوسي هو الذي ذكر أن مسعد ابن صدقة من أصحاب الإمام الباقر فقط في كتاب الرجال، ولأنه روى عن الإمام الباقر فقلنا هو من الطبقة الرابعة. ولكن بالتدقيق والتحقيق كما تقدم البحث مفصلا عندما بحثنا كتاب الرجال للشيخ الطوسي، قلنا أن كتاب الرجال كما قال السيد الفروجردي رحمه الله أن كتاب الرجال هو أول كتاب عند الإمامية يكون فيه ترتيب الرواة على نحو الطبقات، ولكن هذا الكتاب كان على نحو المذكرات، بمعنى أنه ماذا بعد ما مبيضهن يعني مسودات، فوقوع الاشتباه واضح يكون واردا، فلعله والله العالم كما في غير هذا المورد أن الشيخ الطوسي اشتبه قلمه الشريف وذكر أنه من أصحاب الإمام الباقر وإلا هو من أصحاب الإمام. ولذلك نجد مثلا البرقي الذي هو كتابه كذلك يعتني بالطبقات ما ذكر أنه من أصحاب الإمام الباقر، الكشي ما ذكر أنه من أصحاب الإمام الباقر، النجاشي ما ذكر أنه من أصحاب الإمام الباقر، وإنما اكتفوا بأنه من أصحاب الإمام. فإذا قلنا مو من أعلام الطبقة أو مو من رواة الطبقة الرابعة، إذا انحلت المشكلة ما انحلت؟
انحلت
المشكلة، واضح؟ زين، إذا ما قبلت وقلت أنه زين لا الشيخ الطوسي ما مشتبه وذكره من رواة الطبقة الرابعة ذكرا صحيحا، هنا نقول مسعدة ابن صدقة بعنوان مسعدة ابن صدقة، ألم نقل أن مسعدة ابن صدقة متعدد؟ متعدد. فمسعدة ابن صدقة الذي ذكره الشيخ الطوسي في أصحاب الإمام الباقر هو غير مسعدة الذي هو محل كلامنا، فيوجد مسعدتان، مسعدة من أصحاب الإمام الباقر ومسعدة من أصحاب الإمام والذي هو صاحبنا يا مسعدة من أصحاب الإمام الصادق. والدليل على هذا التعدد سوف يأتينا، إنه هنا قالوا بكري، هناك قالوا عامي، هناك قالوا عبدي، هناك قالوا عبسي، يجينا حسب النتيجة يوجد مسعدتان. فإذا هذا الإشكال إشكال وجود إرسال ما بين هارون ابن مسلم وبين مسعدة ابن صدقة دفعناه بهذه الوجوه الثلاثة، ولا بد أن تقبل بأحد هذه الوجوه. فإذا هذا الإشكال لا يرد. إذن الرواية بعد بيها إرسال لو ما بيها؟ إذا ما بيها إرسال وتم الكلام، نذهب إلى البحث أن مسعدة ابن صدقة ثقة أو مو ثقة. أولا وجوه التوثيق، الأدلة على توثيقه، عندما قرأنا كلمات النجاشي وكلمات الطوسي وكلمات الكشي وكلمات البرقي لم نجد له لا توثيقا ولا تضعيفا، بمعنى أنه مجهول الحال. فإذا لابد أن نذهب إلى التوثيقات العامة بعد عدم وجود التوثيقات الخاصة. إذا نتمسك بوجوه من هنا وهناك لأجل إثبات الوجه الأول لإثبات وثاقته. من الكتب المهمة في علم الحديث هو كتاب روضة المتقين، شرح من لا يحضره الفقيه للمجلسي الأول الشيخ محمد تقي والد صاحب كتاب البحار محمد باقر، عند هذا الكتاب الجليل روضة المتقين. هناك قال أنه مسعدة ابن صدقة ثقة، قمت تطلعون على الساعة، اللهم صل على محمد وآل محمد. عسبت إن شاء الله تعالى باكر زيارة مخصوصة إمام الحسين عليه السلام واحد رجل. هذا الموبايل
سيدنا مو أكو اعتماديا في قضية